السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع، وفي الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل، أو في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل للشروط في البيع. وقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم، فالأصل في الشروط في البيوع جوازها وصحتها ولزومها، ولا يخرج عن ذلك إلا ما دل الدليل على بطلانه. وعرفنا أمثلة للشروط الجائزة الصحيحة اللازمة، وآخر ما ذكرناه منها هو اشتراط البائع منفعة معلومة له، أو اشتراط المشتري منفعة معلومة له. بقي معنا أن ننبه إلى أنه يشترط عند الحنابلة في الشروط الصحيحة أن يشترط شرطاً واحداً، فإن اشترط شرطين بطل العقد. إن اشترط شرطاً واحداً صح الشرط والعقد ولزم الشرط، فإن اشترط شرطين بطل العقد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل شرطان في بيع، رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فمن العلماء من فسره كما ذكرنا هنا على ظاهره، أنه لا يحل اجتماع شرطين في عقد بيع واحد، لا يحل اجتماع شرطين لأحد المتعاقدين في عقد بيع واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع. أما شرط واحد فلا بأس به. طبعا هذا في الشروط التي هي ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد، يعني الشروط التي فيها منفعة للبائع أو منفعة للمشتري. وفسر بعض أهل العلم بأن المقصود بالشرطين المنهيين المنهي عنهما في الحديث هما الشرطان الفاسدان اللذان لا يفسد الواحد منهما العقد، فإذا اجتمعا في العقد أفسده. يعني لو كان شرطا واحدا لكان الشرط فاسدا والعقد صحيحا، فإذا اجتمع الشرطان الفاسدان فسد العقد، كما لو باعه دارا واشترط عليه ألا يبيعها وألا يهبها. وهذا التفسير هو الراجح والأقوى إن شاء الله، أعني أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، أو لا يحل شرطان في بيع، أن المقصود بذلك أن لا يجتمع شرطان فاسدان في عقد البيع، فإن اجتمعا فإن العقد باطل. وبعض أهل العلم فسر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل شرطان في بيع بأن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير. وبهذا فسر ابن قتيبة الحديث، وكذلك النسائي في السنن. والذي يظهر كما قلنا أن اجتماع الشرطين الصحيحين لا يضر، لأن اشتراط الرهن لا يكون إلا مع تأجيل الثمن، والكفالة لا تكون إلا مع تأجيل الثمن، فاجتماع شرطين صحيحين في عقد لا يضر، وإنما الذي يضر اجتماع شرطين فاسدين في العقد، فإن هذا يجعلهما مبطلين للعقد. ثم أن المصنف رحمه الله انتقل إلى فصل تكلم فيه عن الشروط الباطلة. والشروط الباطلة يا إخوة على الراجح وعلى ما يذكره يعني كثير من العلماء هي الشروط التي تخالف الشرع، فالشرط الذي يخالف الشرع باطل، وقضاء الله مقدم، وشرط الله أوثق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي وصححه الألباني، أي أن شروط المسلمين لازمة، ويجب على المسلمين أن يفوا بشروطهم إلا إذا كان الشرط مخالفا للشرع، فأحل حراما فيقتضي فعل حرام، أو حرم حلالا فيجعل الحلال حراما، أما أن يمنع من الحلال فهذا لا يخالف الشرع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، كما عند البخاري في الصحيح في قصة بريرة رضي الله عنها، عندما أرادت أمنا عائشة رضي الله عنها أن تعتقها ويكون ولاؤها لها، لكن أهلها أبوا، قالوا إن ولاءها يكون لهم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. والحديث أيضا عند مسلم في الصحيح، الحديث متفق عليه. ومعنى الحديث كما تقدم معنا: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي تخالف حكم الله، تخالف حكم الشرع. كل شرط ليس في كتاب الله، ليس في حكم الله، يخالف حكم الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. إذن النوع الأول من الشروط الباطلة هي الشروط التي تخالف الشرع، والنوع الثاني الشروط التي ترفع العقد، الشروط التي ترفع العقد بمعنى تلغي العقد ولو كانت لاحقة له، كما لو زوجه، هذا للمثال التقريبي، كما لو زوجه بنته بشرط أن يطلقها، زوجه بنته بشرط أن يطلقها، فهذا شرط يرفع النكاح، يرفع النكاح بالكلية. فإذا كان الشرط يرفع البيع بالكلية فهو شرط باطل، شرط باطل. والنوع الثالث الشروط التي ترفع فائدة العقد، الفائدة العظمى من العقد ترفعها بالكلية وتعطلها، كما لو باعه بشرط أن لا يبيع، بشرط أن لا يبيع، لو باعه بشرط أن لا يبيع، قال: أبيعك بيتي بشرط أن لا تبيعه أبدا، أو أبيعك سيارتي بشرط أن لا تبيعها، فهذا يرفع فائدة عظمى للعقد. والنوع الرابع الشروط التي تنافي مقتضى العقد، تنافي مقتضى العقد، كما لو باعه بشرط أن لا يسلمه المبيع، أو اشترى منه بشرط أن لا يسلمه الثمن، فهذا ينافي مقتضى العقد. والشروط الباطلة، هذه الشروط الباطلة التي ذكرنا أنواعها على قسمين: قسم باطل ويبطل العقد، يعني الشرط يبطل ويبطل العقد، وهي الشروط التي ورد النهي عنها بعينها كما سيأتينا في الأمثلة إن شاء الله، والشروط التي ينبغي تغليظ الزجر عنها لمخالفتها العظيمة للشرع، كما لو باعه دارا بشرط أن يجعله خمارة، أو باعه جارية بشرط أن يستعملها في الزنا، فهذا الشرط باطل والعقد باطل. لأن لو قلنا للناس إن هذا الشرط باطل يبطل ويصح العقد، سيتساهل الناس في اشتراط هذا الشرط، وهذا أمر عظيم ينبغي الزجر عنه، فيكون الشرط باطلا والعقد باطلا. وكذلك الشروط التي ترفع العقد لأنها عبث، تجعل العقد عبثا فتكون باطلة ويبطل معها العقد حتى لا يتجرع عليها الناس، وكذلك الشروط التي ترفع فائدة العقد فتمنع أهم فوائد العقد وثمار العقد منعا كليا، فهذه الشروط باطلة. وما عدا هذا من الشروط كالشرط الذي يخالف الشرع وليس منهيا عنه في ذاته، يعني لم يسمى في النهي ولا يحتاج إلى تغليظ الزجر عنه، فيكون الشرط باطلا والعقد صحيحا، كما في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط أهلها ولاءها وهم لن يعتقوها، وإنما الذي ستعتقها عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك أبطل الشرط وصحح العقد، وصحح العقد. كذلك الشرط الذي ينافي مقتضى العقد فإن الشرط باطل والعقد صحيح. هذا اختصار لأصول الشروط الباطلة. قال المصنف رحمه الله عز وجل: والفاسد المبطل، يعني أن الشرط فاسد والعقد فاسد أو العقد باطل. وتعرفون أن الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فهما لفظان لمعنى واحد. فالفاسد الذي هو شرط فاسد ويبطل العقد إن ذكر في العقد هو اشتراط بيعتين في بيعة، اشتراط بيعتين في بيعة، وهذا منهي عنه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، ففسره بعض العلماء كما فسره المصنف هنا، قال: الفاسد المبطل كشرط بيع آخر، كشرط بيع آخر. وهذه الجملة محتملة لأحد أمرين: الأمر الأول أن يكون البيع الثاني على نفس السلعة، أن يكون البيع الثاني على نفس السلعة، فيقول له مثلا: أبيعك سيارتي هذه بشرط أن تبيعها لزيد، أبيعك سيارتي هذه بشرط أن تبيعها لزيد. فاشترط في البيع بيعا آخر على نفس السيارة، على نفس السلعة. والأمر الثاني أن يشترط بيعا آخر على سلعة أخرى غير البيع الأول، فيقول مثلا: أبيعك سيارتي هذه ب100,000 بشرط أن تبيعني بيتك ب100,000. فهنا بيعان على سلعتين ولكنهما في عقد واحد. فهذا معنى قول المصنف كشرط بيع آخر أو سلف. والسلف هنا المقصود به السلم، بأن يقول مثلا: أبيعك بيتي ب100,000 على أن تبيعني سلعة في ذمتك بوصف كذا وكذا وكذا، فيشترط السلم. أو قرض، يقول: أبيعك بيتي ب100,000 على أن تقرضني 50,000، على أن تقرضني 50,000. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. وقد فسره جمع من العلماء بأنه القرض بأن يبيعه سلعة ويشترط عليه أن يقرضه قرضا، وهو فاسد، لأنه هنا يقرضه ليحابيه في الثمن، يقرضه ليحابيه في الثمن، فيكون بباب أنه قرض جر نفعا. وفسره بعضهم بالسلم، يعني القرض هنا فسره بعضهم بأنه القرض الذي هو السلف الحقيقي المعروف الدين، وفسره بعضهم بأنه السلم، فالقرض المراد به السلم أو السلف هنا لا يحل سلف، المراد به السلم، المراد به السلم، لا يحل سلف أي لا يحل سلم و كبيع، لا يحل سلم وبيع. قال المصنف رحمه الله أو إجارة، يعني يقول أبيعك بيتي ب100,000 بشرط أن تؤجره لي أو تؤجره لغيري أو شركة. أبيعك بيتي ب100,000 على أن تشاركني في كذا، أو صرف للثمن. أبيعك بيتي ب100,000 دولار على أن تصرف لي الدولارات إلى ريالات، فيجتمع البيع والصرف. قال المصنف رحمه الله وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث الذي أشرنا إليه. هذا هو تفسير بعض أهل العلم لهذا. والسلف فسروا النهي عن البيعتين في بيعة بأحد تفسيرين. الأول أن يقول الرجل للآخر هذه السيارة إن كانت بنقد فبكذا، وإن كانت بنسيئة فبكذا، وينعقد العقد بدون جزم بأحد الأمرين، بأحد الأمرين. يقول هذه سيارتي إن اشتريتها حالة فهي ب50,000، وإن كنت ستدفع الثمن مقسطا أو بعد سنة فهي ب70,000. فيقول اشتريت بدون أن يحدد أحد الأمرين. بعض أهل العلم أطلق هذا، ولذلك حرم بيع التقسيط إذا كان صاحب المعرض يبيع بالحال أيضا. لكن الصواب أن بيع التقسيط جائز إذا كان يجزم بأحد الأمرين قبل العقد. فيقول مثلا إذا كنت ستشتري حالا فالسيارة ب50,000، وإذا كنت ستشتري مقسطا فالسيارة ب70,000، فيقول المشتري لا أشتري مقسطا، فيتم العقد على أنه مقسط، أو يقول أشتري حالا فيتم العقد على أنه حال. هذا لا بأس به، لأن الذي قبل العقد سوم، وذكر أثمان للسلعة في السوم لا يضر، وإنما الذي يضر أن ينعقد البيع بدون أن يعرف الثمن. فهذا أحد التفسيرين عن السلف للنهي عن بيعتين في بيعة. والتفسير الثاني أن يقول البائع أبيعك هذه السلعة مؤجلة ب100 على أن تبيعني إياها حالة ب80. أبيعك هذه السلعة مؤجلة ب100 على أن تبيعني إياها ب80 حالة. ويدل لهذين التفسيرين قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن في البيعتين في بيعة فيه ثمنان. وهذا يقوي التفسير الثاني للسلف الصالح رضوان الله عليه، يقوي التفسير الثاني للسلف رضوان الله عليهم، وهو عندي أقوى والله أعلم، وهو عندي أقوى. وكلا الأمرين، كلا التفسيرين يدخلان في المنع، يدخلان في المنع. فلا يجوز أن يقول له أبيعك السيارة إن كانت حالة ب50,000 وإن كانت مؤجلة ب70,000 ويقول اشتريت بدون تحديد أحد الطرفين، هذا لا يجوز ويبطل العقد. أو يقول له أبيعك السيارة ب70,000 مؤجلة بشرط أن تبيعها لي ب50,000 حالة، فهذا أيضا لا يجوز، وإذا ذكر فإن العقد يبطل، يكون الشرط باطلا والعقد باطلا. قال المصنف رحمه الله: وكذا كل ما كان في معنى ذلك، يعني كل ما كان يشبهه فإنه يدخل في معناه، مثل أن تزوج ابنتك فيجمع بين عقدين، يعني لا يشترط أن يجمع بين بيعتين أو ما يشبه البيعتين، بل أن يجمع بين عقدين، فيقول مثلا بعتك سيارتي ب100,000 على أن تزوجني ابنتك، بعتك سيارتي ب100,000 على أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، يعني يقول مثلا بعتك بيتي ب100,000 على أن أزوجك ابنتي، أو بعتك سيارتي ب100,000 على أن تنفق على عبدي، فيجمع بين عقدين، أو على دابتي، لأنه جمع شرطين في جمع عقدين في عقد واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وفسرها المصنف بأن يجمع بين بيعين في عقد واحد، أو يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد آخر. والصواب في حديث النهي عن بيعتين في بيعة هو ما قدمناه عن السلف، وما عدا ذلك فإنه لا يدخل فيه. فإذا لم يكن هناك محظور شرعي في اجتماع العقدين فلا حرج، أما إذا وجد محظور شرعي فلا يجوز، مثل أن يجمع بين عقدين متنافيين في الأحكام في عقد واحد فهذا لا يجوز، مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، فإن أحكام الإجارة غير أحكام التمليك، فهنا لا يجوز الجمع يعني بينهما. أو يجمع بين دين وبيع، فيقول له أبيعك سيارتي ب100,000 على أن تقرضني 50,000، لأن هذا سيكون من باب القرض الذي يجر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل. وهذا مثال للشرط الذي كان باطلا وأبطل العقد لأنه ورد النهي عنه، ورد النهي عنه، نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا باطل ويبطل العقد به. ولكن اختلف العلماء في تفسير المراد به على ما ذكرنا، والراجح فيما ذكرنا أن النهي عن بيعتين في بيعة ليس النهي عن جمع عقدين في عقد واحد، وإنما النهي عن أن يكون للسلعة ثمنان مختلفان في حال التأجيل أو عدم التأجيل، وينعقد البيع قبل أن يجزم بأحدهما، أو أن يبيعه السلعة مؤجلة بثمن على أن يبيعه أن يبيعها له حالة بثمن آخر، فهذا لا يجوز، وهو من أمور الربا، وهو من أمور الربا. لعلنا نقف عند هذا الموقف، وأنا أحرص في الدرس عن بعد أن لا يزيد عن نصف ساعة حتى لا تتشتت الأذهان، ويعني حتى إن شاء الله نلتقي بإذن الله عز وجل، يعني إلى أن نلتقي إن شاء الله ونشرح يعني حضوريا، فهو يعني يعني أبرك وأحسن وأكمل، ولكن ما أردنا أن يعني تتعطل الدروس. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يكتب لنا جميعا الأجر، وأن يجعل فيما نقول النفع. وإن شاء الله عز وجل في درس الخميس القادم بعد العصر سنكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بالشروط الباطلة، وهل تبطل العقد أو تبطل فقط دون أن يبطل العقد. وستكون أيضا الدروس في الأسبوع القادم، يعني يوم الخميس والجمعة والسبت بعد العصر عن بعد، ثم سنعود إن شاء الله عز وجل إلى الدروس الحضورية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا، وأن ييسر أمورنا ويحقق مقاصدنا، ويجعل العلم نافعا لنا، وأن يفقهنا في دينه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.